ما ذلك على أساس الاحترام المتبادل والاتحاد عن سياسة أبوه. أكد طهران أنها التزمت بجميع تعهداتها في الاتفاق النووي، لكن واشنطن انسحبت منه بشكل محاد وفرضت مزيدا من تعهدات الحرب. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل وقاع اعتبر ما تسمى بآلية الزناد عبارة غير موجودة بنص الاتفاق النووي، لحم أن الطرف الغربي وضعها لتبرير إمكانية تفريغ آلية تسوية النزاعات في حال إخلال أحد الأطراف. بقي أشار إلى عدم ذكر تقارير الوكالة الدولية للطاقة البرية وجود قادة عسكري في برنامج إيران النووي، مشددا على عدم تراجع إيران عن موقفها المبدئية وعلى إفشالها مخططات الأعداء رغم الحظر والضغوط والعدوان العسكري. أقر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة البرية رافل الروسي عدم وجود دليل على نية طهران صنع أسلحة نووية. الروسي تفتيش الوكالة الدولية المنشآت الإيرانية وبين العدوان الإسرائيلي فضلاً عن مراقبته عبر الأقمار السنة، مضيفاً أن البلدان التي تتابع برنامج إيران النووي توصلت إلى ذات الاستنتاج. وأشار إلى تضرر المنشآت النووية المهمة مثل نطنز وفوردو بشكل بالغ، معترفاً في الوقت ذاته بعدم تدمير الصناعة والتكنولوجيا النووية الإيرانية بعكس ما زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الشأن. دعت منظمة الأمم المتحدة إلى تسريع وتوسيع إدخال مواد الإيواء إلى قطاع غزة قبل حلول فصل الشتاء في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار قيود الاحتلال الإسرائيلي على دخول غزة. حول استمرار الأوضاع المساوية في قطاع غزة إليكم التقرير.
المساوية الإنسانية مستمرة في غزة. الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا وعودة إيسريان وقف إطلاق النار لا يتجاوز 89 شاحنة من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها يوميا. استجاب سياسة الخنق والتجويد والابتزاز الإنساني التي يمارسها الاحتلال بحق سكان القطاع وتابع البيان كميات محدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية وأن القطاع بحاجة ماسة إلى تدفق المعيشة.
الأدوية المسلمة حتى الآن تكفي لإطعام حوالي نصف مليون شخص لأسبوع.
أكد طهران عسكري المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة استمرار دخول كمية أكبر بكثير من مواد اللواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء، داعية لإتمام المزيد من تصاريح إدخال المواد الإغاثية للمنظمات الإنسانية.
أعلنت وزارة الصحة في غزة استلام 30 جثمان جديدا لشهداء كانوا محتجزين لدى قوة الاحتلال ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل. أكدت الوزارة ارتفاع درجات من الشهداء التي تم استلامها إلى نحو 200، مضيفة أن البعض منها تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبير الأيدي. من جهتها دان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الانتهاكات البشعة لكي الاحتلال بحق الشهداء، معتبرا هذه الجرائم دليلا على تنفيذ وحدات الكيان عملية إعدام غير قانوني. قال الناطق العسكري للسرايا القصب حمزة إن عملية طوفان الأقصى جاءت كرد على الحصار المفروض على غزة وجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين بالقدس.
رئيس الطاقم الوزاراني للولايات المتحده
ان الحرب فرضت على الاسرائيليين استجابت لها المقاومه معتبرا طوفان الاقصى اكبر عمليه عسكريه معقده بتاريخ الصراع العربي. صدق الكنيسة الإسرائيلية بمناقشة تمهيدية على قانون إحلال سيادة كيان الاحتلال على الضفة الغربية. أكدت وسائل الإعلام العربية أن مقترح القانون قضي بتأييد 25 صوتا مقابل 24 صوتا معارضا. من جهته قال ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير أن الوقت قد حان لفرض السيادة على الضفة. كانت السلطة الفلسطينية نددت بسياسة كيان الاحتلال بضم الضفة فيما وصفت حركة حماس بالباطلة وغير الشرع. حول مصادقة الكنيسة في المناقشة التنسية على قانون فرض السيادة على الضفة الغربية أتابع هذا التقرير.
الكنيسة الإسرائيلية يصادق في اقتراحات تمهيدية على مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في خطوة موصفة بأنها تمهد نظام الفعلي للأراضي الفلسطينية.
في كان اتفاق بين الأحزاب الموجودة أولاً أن يكون هناك في ضم الضفة الغربية. هلا الضم بمعنى فرض القانون الإسرائيلي، وعملياً هم موجودين في كل الضفة الغربية. هناك في سيطرة إسرائيلية واستيطان بشكل كبير وتوسع استيطاني، يعني هم موجودين في الضفة الغربية وتقريباً مسيطرين على الضفة الغربية. اللي بيهمهم أن هو منع إقامة دولة فلسطينية ممتدة بالضفة الغربية بحكم
بحسب القناة فقد صادق الكنيسة على المقترح بأغلبية، أيد المشروع 25 نائبا مقابل معارض 24، مما يعبر عن مشاكل سياسية داخل إسرائيل حول هذه الخطوة الحساسة. وزير الأمن القومي لإيتامار بن غفير المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة رحب بالتصريح قائلا كان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، في إشارة إلى دعم حكومي متزايد للمشروع.
هناك أقلية في الكنيسة هي من تتحكم في الأغلبية، هذه 10% ديمقراطية هي الأغلبية التي تتحكم في الأقلية، وبالتالي في هذه الأقلية هناك أقلية في الأحزاب الحزبية والحزبية الدينية والعظمة الدينية هم من يتحكمون.
من جهتهم أكثر من المعارضين لإطار القانون سيؤدي إلى خزينة
حركة حماس اعتبرت أن تصويت الكنيسة الإسرائيلية لصالح مشروع قانون ضم الضفة الغربية يظهر الوجه الاستعماري القبيح للكيان الغاصب. وأكدت الحركة أن الاحتلال يحاول شرعنة الاستيطان وفرض سيادته على الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقوانين الدولية. أكدت محكمة العدل الدولية أن كيان الاحتلال لم يثبت بالأدلة على انتماء موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى حركة حماس. وطلبت المحكمة الاحتلال بتسهيل برامج المساعدات الأممية، خاصة برامج الأونروا في غزة، مشددة على وجوب ضمان الكيان الإسرائيلي توفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع وعلى امتناعه عن استخدام التجويع كسلاح حرب. وكانت منشأة أممية خاصة المرتبطة بالأونروا تعرضت إلى تدمير واسع بسبب قصف الاحتلال الوحشي خلال حرب الإبادة، الأمر الذي تسبب باستشهاد العديد من الأونروا. وللمزيد بشأن قرار محكمة العدل الدولية فيما يخص ممارسات الكيان الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، نتابع وإياكم التقرير التالي.
قرار جديد من المحكمة العدل الدولية بشأن ممارسات الكيان الإسرائيلي بحادث الإسرائيلي وعدم انصياعه للقوانين مع والدي وأجزبان تجلى اليوم أخرجي في المحكمة زيف الإبعاد الإسرائيلية بأن أعضاب وكالة لغوث وتعليم اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا هم أعضاء في حركة حماس. وقالت محكمة العدل الدولية اليوم أنه لا توجد أي أدلة على انتهاك وكالة الأونروا مبدأ الحياة أو ممارستها التمييز في تنفيذ المصاحبات بالعراق الفلسطينية في المحتلة كما ادعى الكيان الإسرائيلي بأن كبيرة المحكمة هو خلال جلسة أرشدها في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري بشأن واجبات الكيان الإسرائيلي تجاه المساعدات للفلسطينيين. أكدت أن الكيان لم يثبت أن قطاعا كبيرا من موظفين وكالة أعضاء في حركة حماس أو في فصائل أخرى. كما شددت المحكمة وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة على أن تل أبيب ملزمة لتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة لا سيما تلك التي توفرها الأونروا وعدم استخدام التدوير سلاحا ووسيلة حرب في القطاع. وأكدت على أنه يتوجب على الكيان الصهيوني تسجيل جميع خطط الإغاثة للسكان الموجودين في الأراضي المحتلة وتوفير الحاجات الأساسية للسكان في قطاع غزة خاصة كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة. كما خلصت المحكمة بالإجماع إلى أن الكيان الإسرائيلي كسلطة احتلال مطالب بتنفيذ التزاماته القانونية وعليه الامتناع عن تطبيق قوانينه على الأراضي الفلسطينية المحتلة. يشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية الجديد هو الثالث من نوعه بشأن تصرفات الكيان الإسرائيلي منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة قبل أكثر من عامين. ففي يوليو تموز من العام الماضي قضت المحكمة بأن احتلال الكيان للأراضي الفلسطينية غير قانوني. وفي وقت سابق أصدرت حكما في قضية العبادة الجماعية أمرت فيه كيان الاحتلال باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب عبادة جماعية في غزة. وكانت جنوب أفريقيا تقدمت في ديسمبر كانون الأول عام 2023 بدعوى لدى محكمة العدل الدولية اتهمت فيها الاحتلال بارتكاب أعمال ترقى إلى العبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة.
رددت قوات الاحتلال والأخير في محافظة القنيطرة جنوب سوريا ضمن سلسلة انتهاكات الكيان الإسرائيلي لسيادة الجيش. وسائل إعلام سوريا أكدت توجه آليات الجيش الإسرائيلي العسكرية باتجاه قرية الحميدية مشيرة إلى تنفيذ عمليات بموقع يسيطر عليه الاحتلال. كانت قوة الاحتلال الإسرائيلية نفذت قبل أيام عمليات تجريف لحمية جبهة الخشب الطبيعية بريف القنيطرة مع عمليات تفتيش طالت موقعا بإحدى القرى. يذكر أن عمليات التوغل التي تنفذها وحدات الكيان الخاص في الجنوب السوري متواصلة منذ سقوط النظام السياسي فيما قصفت عدة مواقع عسكرية سورية أدى إلى قتل الشيعة وإصابة عدد من المدنيين. على صعيد آخر اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن التابعة للإدارة الانتقالية في العاصمة دمشق وعناصر أجانب مما تسمى بكتيبة الغرباء الفرنسيين التابعة لوزارة الدفاع السورية وذلك بمنطقة حارم بريف إدلب الشمال. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير.
في الشمال السوري حيث يختلط الولاء والحلول عاد اسم فرنسي قديم إلى الواجهة من جديد عمر أمسي أو كما يلقب بأمير الغرباء الرجل الذي وجد نفسه مجددا في قلب عاصفة من النار داخل مخيم يعرف باسم مخيم الغرباء في مدينة حارم بريف إدلب. اشتباكات عنيفة اندلعت هناك بين قوة من الأمن الداخلي ومقاتلين غالبيتهم من الفرنسيين يشكلون كتيبة الغرباء. تقول المصادر الأمنية أن العملية بدأت كمحاولة لاعتقال أحد المطلوبين لكنها تحولت إلى مواجهات سخنمت فيها جميع صنوف الأسلحة. لكن ما بدا شأنا محليا لم يلبث أن اتخذ طابعا دوليا. ففي تسجيل صوتي نسب إليه قال أمسن أن الاقتحام تم بتوجيه من المخابرات الفرنسية عبر حكومة دمشق في محاولة لتصفية حسابات قديمة.
أجهزة الأمن لدى الجولاني تطيع المخابرات الفرنسية وحين يخبرونهم بأمور يصفقونها ويتصرفون على أساسها، وهذا فيه من الخطورة الكبيرة ما فيه. نعلم أنه خلال زيارة الحكومة السورية إلى فرنسا،
وفيما عم التوتر أرجاء المخيم، أصدرت مجموعات مسلحة بيانا أعلنت فيه نصرتها لكتيبة الغرباء، معتبرة ما يجري استهدافا للمقاتلين الأجانب.
كل المهاجرين العرب في الشام استعجلوا لنشر إخوانكم، اليوم هجوم إلى المهاجرين الفرنسيين، بكرة يجي لنا ولكم.
ما يجري في حارم لا يمكن فصله عن السياق السياسي الراهن، فالقوتان المتواجهتان كانتا في زمن مضى تقاتلان النظام السابق، أما الآن وبعد تبديل التحالفات والخرائط فإن كل طرف يسعى إلى تقديم أوراق اعتماده للمجتمع الدولي، فدمشق تظهر نفسها شريكا في الحرب على ما يسمى بالإرهاب، وأمسين يحاول تصوير المواجهة كاستهداف فرنسي مباشر ليعيد تسويق خطاب المظلوميات. وبعد أكثر من عقد من ولادة هذه الفرقة على يد أمسين الفرنسي من أصل سنغالي الذي بات يقترب فصلا جديدا من المشهد السوري بين نارين، نار سلطة تحاول تقديم نفسها شريكا في مواجهة الإرهاب والتخلص من تاريخ يلاحقها، ونار دولة ما زالت تلاحقه من وراء البحر باسم ما يسمى بالحرب على الإرهاب في مشهد ثمنه جولة جديدة من التأمل.
في ختام هذا تذكير ملعنة أردت يؤكد أن طهران لم تعد المفاوضات ما لم تتخلى واشنطن عن سياسة الطمع والامتيازات دون
مقابل.
الناطق باسم صلاة القدس يؤكد أن المقاومين لن يتركوا السلاح وسيواصلون القتال حتى للسماء. الكنيسة يصادق بالمناقشة التمهيدية على قانون إحلال سيادة كيان الاحتلال على الضفة الغربية. شكرا وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين. محور حديثنا في هذا البرنامج: توازن النار والسياسة، المقاومة على الأرض. هل أصبحت نبرة ترامب العالية غطاء لمعركة خفية؟ إلى أي حد يمكن لنتانياهو تجاوز شروط المقاومة؟ وهل تمهد خطة ترامب لتسوية سياسية في غزة؟ إذن تحت عنوان توازن النار والسياسة، المقاومة على الأرض، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. في مشهد سياسي متصاعد ارتفعت نبرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه الموجه إلى حركة حماس، لتبدو كغطاء ناري لمعركة تدور في مكان آخر، ورسالة إرضاء لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو مقابل مطالبته بالتراجع عن تحفظاته على مشاركة مصر وتركيا وقطر في القوة الدولية المنتظرة في غزة. زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي بانس ومعه المبعوث ستيف فيتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر كشفت أن الهدف الحقيقي هو إقناع نتانياهو بأن فشله في إنهاء المقاومة عسكريا يفرض عليه محاصرتها سياسيا والسعي لإضعافها. لكن التحفظات التي يضعها نتانياهو على الدورين المصري والتركي ومعهما القطري تطيل أمد الأزمة وتؤخر تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب التي تشمل فتح المعابر وإدخال المساعدات ونشر قوة ضامنة بإشراف مصري وتمثيل فلسطيني. هذا وأما اللقاء بين نتانياهو ورئيس المخابرات المصرية فرغم اعتباره إنجازا دبلوماسيا فإنه يبقى نجاحا محدودا. فنتانياهو الذي يعترض على وجود القوات المصرية في سيناء يصعب أن يقبل بها في غزة، وكذلك الحال مع تركيا وقطر اللتين يراها مصدر دعم لحركة حماس. هذا الوقت الذي ترفع به الإدارة الأمريكية نبرتها بوجه المقاومة بموازاة حديثها عن الدفع بعجلة تثبيت قرار وقف إطلاق النار، تكشف الدلائل على الأرض أن التباكي على غزة وأهلها يدخل في إطار الدور الذي لعبته واشنطن وما زالت تراوغ به، وهو جني الحصاد ولو على حساب دماء الأبرياء. الزميل عفاف لوباني والتقرير.
من التواطؤ حتى المغالاة في الدفاع عن العدو الصهيوني، تتفخر الولايات المتحدة بتبرير الجرائم الإسرائيلية والتغطية عليها عبر دس السم بالعسل. وفي مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على قناة CBS الأمريكية، تظاهر صهر ترامب وأحد المبعوثين المشاركين في المفاوضات بين العدو والمقاومة الفلسطينية جاريد كوشنر بتعاطفه مع الفلسطينيين. وقال كوشنر إن قطاع غزة يبدو وكأنه تعرض لقصف قنبلة نووية، في إشارة إلى حجم الدمار الهائل في القطاع، وكأن أحدا غير بلاده زود العدو بالسلاح والعتاد، معتبرا مشهد الفلسطينيين العائدين الى انقاذ منازلهم السابقه محزنا للغايه.
بدا الامر وكان قنبله نوويه قد انفجرت في تلك المنطقه، ثم رايت الناس يعودون ادراجهم، فسالت الجيش الاسرائيلي الى اين يذهبون، فقالوا لي انهم يعودون الى المناطق التي كانت فيها منازلهم المدمره الى ارضهم ينصبوا خيامهم. انه امر محزن للغايه، لأنك تفكر ليس لديهم حقا مكانا آخر يذهبون إليه.
غير أن كوشنر رفض بشكل قاطع الإقرار بأن ما حصل في غزة كان إبادة جماعية، وفي رده على سؤال للمذيعة نفى كوشنر إلى جانب مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وقوع حرب إبادة، معتبرين أن ما جرى كان مجرد حرب تخاض، وكأن كل الدمار والأذى وعشرات الآلاف من الشهداء آثار جانبية جزئية للحرب.
هل تعتقد الآن بعد أن كنت هناك أن ما جرى كان إبادة جماعية؟
لا
قطعا لا كانت هناك حرب تخاف.
يتعارض التوصيف الأمريكي مع حالة الإجماع الدولي حول توصيف ما جرى في غزة بأنه جرائم إبادة كونها شريكة فيها، والتظاهر بالتعاطف مع الفلسطينيين مجرد ذر للرماد في العيون بهدف تخفيف الضغط على الكيان وتوسيع اتفاقيات الذل والتطبيع معه في المحيط العربي والإسلامي كما كشف كوشنر.
الرسالة الرئيسية التي حاولنا إيصالها إلى القيادة الإسرائيلية الآن بعد انتهاء الحرب هي أنه إذا كنتم تريدون دمج إسرائيل في الشرق الأوسط فعليكم إيجاد وسيلة لمساعدة الشعب الفلسطيني على الازدهار وتحسين أوضاعه.
هذا وأكد ويتكوف أن تقديرات كلفة إعادة أعمار غزة تصل إلى نحو 50 مليار دولار، معتبرا أن المبلغ ليس كبيرا بالنسبة إلى حجم المنطقة، إذ تسعى الإدارة الأمريكية لإشراك أنظمة المنطقة في إصلاح ما أفسده السلاح الأمريكي والمجرم الصهيوني.
التقديرات تتراوح حول 50 مليار دولار. أنا أرى أن هذا ليس مبلغا كبيرا في تلك المنطقة. هناك حكومات في الشرق الأوسط ستسارع إلى المساهمة بالتمويل. سينشأ مجلس يعرف بمجلس السلام، وسنكون دقيقين للغاية في اختيار أفضل الكفاءات للعمل فيه. نحن نتحدث بالفعل مع مقاولين من مختلف دول الشرق الأوسط، لأننا نعتقد أن الدعم الإقليمي أساسي.
تصريحات المبعوثين جاءت بعد أكثر من أسبوع على زيارتهما للقطاع عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لتعكس تصريحاتهما حول الكارثة التي خلفها العدوان الصهيوني الذي استمر أكثر من عامين، وتبين تلون الإدارة الأمريكية التي باتت اليوم تتصرف كمحض وسيط ومتفرج، وكأنها لم تزود العدو بكل ما يحتاجه وأكثر لاقتراف أكثر الجرائم الوحشية.
در حقیقت جان لان خدمات را برای آرامی کردن دشمن خودش نیز می‌داشت. او هم مثل بسیاری از اروپایی‌ها به سرمایه‌دار شدن فکر می‌کرد و مخصوصا فروش برده را بسیار پرسود می‌دانست. لان در دو شرکت بردهدهی انگلیسی سرمایه‌گذاری کرده است. او بخشی از سهام شرکت سلطنتی افریقارت نیز خریداری کرده و یکی از مدیران اصلی آن به شما
نشكر جزيل الشكر الزميل عفاف لوباني على التقدير الذي استمعنا إليه. مستمعين الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذا اللقاء الناطق الإعلامي باسم حماس الأستاذ وليد كيلاني. تحية طيبة لك أستاذ وليد، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لك وشكرا لكم على هذا الاستضافة.
حياكم الله. شكرا، شكرا لكم ولإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم. دعني بداية أن أتساءل أستاذ وليد، كيف يمكن فهم تصاعد نبرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه حركة حماس؟ هل هي رسالة ضغط حقيقية أم غطاء سياسي لمعركة تجري في الخفاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نحن نضع هذه التصريحات في يعني في مجال المجايدات الداخلية الأمريكية، بالإضافة لدغدغة عواطف الإسرائيليين، ولكن على أرض الواقع رأينا على مدى عامين من هذه الإبادة بحق شعبنا الفلسطيني، كل التهديدات الأمريكية لم تجدي نفعا، إنما الذي أتى بنتيجة هي التواصل مع المقاومة والتفاهم من خلال المفاوضات الأخيرة، حيث تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. فمن هنا المراهنة على هذه التهديدات لم تجلب يعني الأمن ولا الاستقرار، ولا يعني يستطيع الرئيس الأمريكي والجانب الإسرائيلي الضغط على المقاومة. جربوا على مدار عامين وفشلوا بكل هذه المحاولات. لذلك نحن نقول أن اليوم يجب على الإدارة الأمريكية الضغط على الجانب الإسرائيلي، وهذا ما نراه نحن حينما يرسل نائب الرئيس الأمريكي ديجي فانس لتثبيت وقف إطلاق النار، لأنه لديه معلومات بالإضافة إلى كوشنر وستيف ووتكوف خلال البارحة واليوم، لديه معلومات أن هناك نوايا إسرائيلية بخرط الهدنة والعودة إلى حرب الإبادة بحق شعبنا الفلسطيني. هناك مصلحة أمريكية بدوام الهدنة في قطاع غزة وعدم خرطها من أي طرف من الأطراف.
أتساءل أستاذ وليد عن الأهداف غير المعلنة للوفد الأمريكي الذي زار المنطقة مؤخرا، هل تمثل الزيارة هي بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف غزة؟
كما ذكرت، هناك نوايا إسرائيلية خاصة نتنياهو، يريد العودة إلى الحرب، وهذا هناك ضغط من قبل اليمين المتطرف على نتنياهو للعودة إلى الحرب، لأنه يعتبر نفسه أنه لم يحقق الأهداف الرئيسية من هذه الحرب. نعم، هو تم إطلاق سراح الأسرى، ولكن لم يستطع القضاء على المقاومة، ولم يستطع إلغاء حركة حماس أو إلغاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. من هنا نقول أن هذا الضغط الأمريكي لتثبيت الهدنة وليس كما يريد نتنياهو. ما سألت عنه أن هناك أهداف غير معلنة. لا أعتقد أن يعني الأمريكيين يريدون العودة إلى الحرب والعودة إلى ما كان عليه قطاع غزة في السابق، لأن العدو الصهيوني جرب كل ما يملك من أسلحة ومن ضغط عسكري، وكذلك الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب أعطى مهلة عامين لنتنياهو حتى يحقق أهداف هذه الحرب ولم يستطع. لذلك الإدارة الأمريكية لا تريد العودة إلى الحرب، إنما تريد الآن أن يعني تثبت هذه المبنى حتى أن تستطيع تنفذ باقي مراحل هذه الاتفاقية بما يضمن يعني عودة إدخال المساعدات وإعادة إعمار قطاع غزة وغيرها من الجنود التي تم اتفاق عليها.
يعني إلى أي مدى يمكن يشكل عجز نتنياهو عن حسم المعركة عسكريا نقطة تحول في موقف الكيان؟ هل سيدفعه ذلك إلى قبول حلول سياسية كان يرفضها سابقا؟
العودة إلى الحرب، الرئيس ترامب قالها أن الحرب انتهت وعادها ثلاث مرات، ونتنياهو اعترف أن الحرب انتهت. فمن هنا نقول أن نتنياهو لن يعود إلى الحرب مجددا، قد يعود إلى حرب من نوع آخر في قطاع غزة كما يحصل في لبنان، وقد يكون هناك من خلال الضغط، من خلال إدخال المساعدات، من خلال يعني إغلاق المعابر، من خلال استهدافات موضعية في قطاع غزة. كل هذا قد يقوم به نتنياهو، ولكن إذا حشر في زاوية اتفاقية قطاع غزة قد يذهب ويلجأ إلى فتح جبهات أخرى قد تأتي له بنتائج يعني ونتائج سياسية، لأن كما نعلم أن العام القادم في نيسان سيكون هناك انتخابات إسرائيلية، وهذا مدعاة لنتنياهو حتى يحقق مكاسب سياسية حتى يعود إلى يعني حتى يعود إلى رئاسة الحكومة ويكون في الواجهة. فمن هنا نقول أن نتنياهو الآن هو يعني محشور في الزاوية، خاصة في قضية قطاع غزة، لأنه نعم أطلق سراح الأسرى، ولكن حتى هذه اللحظة لم يحقق بالأهداف، ما زالت المقاومة موجودة، وما زالت كل الجبهات التي هو يدعي أنه يخوض الحرب في ثمان جبهات، ما زالت كل هذه الجبهات يعني نار تحت الرماد، ربما تشتعل في أي لحظة، وقد تكون ليس لصالحه يعني في الأيام القادمة هذه الجبهات التي يريد أن يفتحها ويعود إلى الحرب من جديد.
كيف تؤثر تحفظات نتنياهو على مشاركة مصر وتركيا وقطر في تشكيل القوى الدولية؟ هل يعد ذلك عائقا أمام تنفيذ الخطة الأمريكية؟
الخطة تقول أن يكون هناك يجب أن يكون هناك يعني دول عربية مثل قطر ومثل مصر وكذلك مثل تركيا، ولكن الجانب الإسرائيلي يمانع بشكل قطعي أن يكون هناك أي دور لتركيا أو لقطر، وهم لا يريدون ذلك. فمن هنا جاء التحرك الأمريكي على هذا الصعيد، لأن الاتفاقية تنص أن يكون هناك دور للأتراك ودور للقطريين والمصريين، وهذا ما لا يريده الجانب الإسرائيلي، لأنه إذا كان هناك قوات تركية وغيرها عربية هذا سيكون حاجزا بين العدو الصهيوني وبين قطاع غزة وبين الفلسطينيين والمقاومة، وهذا ما لا يريده الإسرائيليين.
نعم، وهل تستطيع المقاومة يعني على الأرض الحفاظ على التوازن الرادع وسط الضغوط السياسية المتزايدة؟ ما الأدوات التي تملكها لتثبيت حضورها الميداني يا أستاذ ولي؟
يعني المقاومة بالنهاية لن ترفع الرأي البيضاء ولن ترفع الرأي البيضاء لا الآن ولا في المستقبل. على مدار عامين رأينا أداء المقاومة ظل يعني بقيت تقاتل بكل إمكانياتها وبكل ما تملك مع فارق القوى بينها وبين العدو الصهيوني الذي له يعني دعم من كل الأطراف وخاصة الدعم الأمريكي ولم يتوقف هذا الدعم. ورغم ذلك بقيت المقاومة وصمدت وأصبحت المقاومة الآن اختلفت يعني الحرب لم تعد تحتاج إلى مقومات أو إلى إيجاد كبير من الأسلحة. يكفي أن يكون هناك عبوة يحملها مقاوم واحد ويرميها داخل فوهة دبابة أو مدرعة حتى يقتل كل من فيها، وهذا رأيناه في الآونة الأخيرة. فتغيرت موازين القوى والردع، ومن هنا نقول أن الإسرائيلي فهم أنه يستطيع أن يحتل الأرض ولكن لا يستطيع أن يطوع الشعب وأن يقضي على الشعب ويهجر الشعب ويقتلع الشعب من قطاع غزة. طالما أن هناك شعب فلسطيني، طالما أن هناك مقاومة، وطالما أن هناك احتلال إسرائيلي، هناك سلاح وهناك مقاومة فلسطينية ستتصدى لهذا الاحتلال. فلم يراهن ولم كل المراهنين على خضوع المقاومة وعلى سقوط المقاومة وعلى رفع الرأي البيضاء للشعب الفلسطيني والمقاومة. كل هذه بيانات فشلت وسقطت وبقي الشعب الفلسطيني وبقيت المقاومة ولم يرفع الشعب الفلسطيني الرأي البيضاء ولا المقاومة.
أيضا أتساءل يعني في ضوء المعطيات التي تناولناها وتحدثتم عنها، هل تتجه المنطقة نحو تهدئة مرحلية أم مواجهة مفتوحة يا أستاذ وليد؟ يعني ما السيناريوهات المحتملة في الميدان خلال الأسابيع القادمة؟
لا أعتقد أن المنطقة القادمة على هدوء، وما رأيناه في شرم الشيخ لا يبشر أن هناك سلام في المنطقة، إنما هذا فلكلور أو شبهه بأخذ أصوات تذكارية ويعني حفاوة بزيارة ترامب إلى المنطقة. فهذه كانت حفلة يعني لا نقول تنكرية إنما حفلة ترحيبية بما حصل وأخذ الصور وبناء العلاقات العامة بين الدول. أما أن نقول أن هناك سلام، النوايا الإسرائيلية التي تحدث عنهم المسؤولين الأمريكيين تحدثوا عن ذلك، هذا لمسناه من خلال تصريحاتهم المتواترة أنهم يريدون تغيير الشرق الأوسط الجديد وأنهم يريدون تحقيق إسرائيل الكبرى. كل هذا على حساب دولنا العربية المحيطة بفلسطين. من هون نحن نظن أن السيناريو الأقرب للواقع أو للتحقيق في الأيام القادمة قد يكون فتح جبهات أخرى لهذا الكيان حتى يحقق نتنياهو رغباته وحتى يحقق أهدافه من هذه الحرب. حتى الآن إذا سمعنا تصريحات الإسرائيلية من خلال المسؤولين هم يقولون بشكل واضح أنهم لم يحققوا النصر المطلق، لم يستطيعوا القضاء على حركة حماس. حينما توقفت المقاومة تم مباشرة عودة المقاومة إلى شوارع قطاع غزة. من هنا نقول أن ربما إذا لم يريد نتنياهو سيناريو الأرجح، إذا لم يريد العودة إلى الحرب بأشكالها التي كانت سابقا وهذا الأرجح، سيفتح جبهة أخرى ربما تكون لبنان وربما إيران وربما سوريا وغيرها. اليوم بالتحديد سمعنا تصريح لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريش يقول أن لن تهدأ الحرب حتى يتم تقسيم سوريا. فهذه النوايا ما زالت موجودة من خلال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. وهناك اليوم كذلك تصويت على ضم الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني. هم صوتوا سابقا ولكن كان تصويتا شكليا، ولكن اليوم سيكون تصويتا حقيقيا لأخذ الإجراءات. سنرى في الأيام القادمة والساعات القادمة ماذا سيجري على ساحة الشرق الأوسط ومنطقتنا، حتى نحدد الخيارات التي يريدها العدو الصهيوني وكيفية مواجهة هذه التحديات.
تحياتي للناطق الإعلامي باسم حماس الأستاذ وليد كيلاني، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا.
شكرا.
تحياتي لكم مستمعينا الكرام، تستمعون إلى لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل في لقائنا التقارير التي نستمع إليها في هذا البرنامج، ونبدأها أيضا من غزة. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال في اليوم 13 قرار وقف إطلاق النار، نستمع وإياكم إلى الزميل سعيد بوريني وهذه الصورة.
الثالث عشر من وقت النار في غزة تم تنفيذه بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، لكن جيش الاحتلال يواصل طرقاته في أكثر من مكان من قطاع غزة، خاصة في المناطق التي يسميها صفراء، المناطق الشرقية يواصل إطلاق المدفعية وما جرى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة مع إطلاق نار متواصل على كل من يحاول من الاحتلال الوصول إلى الحي. الأمر يتكرر أيضا في خان يونس جنوب قطاع غزة الشرقية، حيث جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل أيضا عمليات إطلاق النار، وقد أدت خلال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد مواطن فلسطيني في ساعات مساء أمس، وإصابة أيضا مواطن فلسطيني في حي الزيتون شرق مدينة غزة، كذلك في خرق إسرائيلي واضح لوقت إطلاق النار. كذلك يكرر جيش الاحتلال الإسرائيلي قدام الجوارح الحربية في إطلاق النار على المواطنين الذين يحاولون بكم البحر سواء للإسلام أو للتسجيل الرشق، وقد جرت عملية الإنصال لثلاثة من الصيادين خلال 24 ساعة الماضية، عدا عن التحليق المستمر لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة دون توقف، وهو عبارة عن جمع معلومات تستخدم لتنفيذ غارات جديدة على القطاع. أيضا يستمر إغلاق معبر رفح بشكل متواصل، ولم تتلح كل الجهود الدولية من إجبار إسرائيل على فتح المعبر تنفيذا لاتفاق يقضي فتحه منذ أسبوع، وذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تقليص إدخال المساعدة. لكن الأهم هذا اليوم هو ما جرى في تضامن جثمين شهداء الفلسطينيين، كثير من الجثمين التي سلمتها إسرائيل لم يتم التعرف عليها، وبالتالي أصبح هناك أعداد كبيرة في مشاكل فلسطينية. قررت وزارة الصحة الفلسطينية دفن 50 منها بعد أخذ العينات اللازمة والبيانات، ودفنها في مقبرة جماعية على أمل أن يتم التعرف أو يقدم لجوء المفقودين باتصالات بمعلومات عنهم، يتحدثوا عن طبيعة جثمين الشهداء التي وجدت، أيضا أن يتم إدخال جهاز بي إن إيه لفحص هذه الجثة ويتم التعرف عليها. حتى ذلك الحين يجري أيضا نقل جثمين شهداء من مشفى الشفاء الذي تحول إلى مقبرة جماعية إلى مكان آخر للاستعداد لتجميع هذا الهشة مجددا. كثيرة هي الأمور التي تشترك فيها إسرائيل وكندا، والأمل عليها أيضا أن يتم التوصل إلى بعض الإدخالات أو بعض المعدات التي تساعد على سير الحياة للقطاع.
Ayrıca vaydaki tarihlerin bazılarını kazmak istedim. Ahmet Dibosyos'un devlet maddelerini
أشكر جزيل الشكر الزميل سعيد مريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها. رغم توقف أصوات القصف والمدافع إلا أن معاناة الغزيين لم تنتهي. قالت حركة وراءها جراحا غائرة في الجسد بما حضرت منظمة الصحة العالمية من أكثر من 42 ألف مواطن في القطاع يعانون من إصابات غيرت مجرى حياتهم. يدعون إلى رعاية وتأهيل عاجل يعيد لهم جزءا من حياتهم الطبيعية. لكن الواقع الصحي في غزة يبدو قاتل. تواجه المستشفيات نقصا حادا في الكوادر والمعدات الطبية. هذا في وقت الجزائر يحتاج إلى الدعم الإنساني والجهود الدولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المنظومة الصحية. الزميلة هدى مكي والتقريرات.
في غرف باردة داخل مستشفى ناصر جنوب قطاع جدة يتحول الوجع والحنين إلى عويل المكتومة. وبين الأكياس السفلية وجدت ندى جثمان والدها بوجه مشوه الملامح وجسد بلا هوية. خارج أسوار المستشفيات لا يختلف المشهد كثيرا. ففي الأزقة الضيقة والخيام المؤقتة يعيش ناجون في انتظار يومي لا ينتهي. انتظار الأمان الذي لم يعد وإعادة الإعمار والمساعدات التي لا تغني ولا تثمن الجوع.
إحنا مشيت لنا بيوت، إحنا رحنا على بيوتنا نتعب فين نزيم الردم نحط خيمة.
في غزة اليوم أكثر من 54 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حادة. الطفلة ورد أحمد ريحانة لم تعد قادرة على المشي. جسدها الصغير أنهكه الجوع كآلاف الأطفال الذين ينامون في العراء بلا دواء ولا غذاء.
الهجمات والضربات المستمرة أدت إلى تصاقم الوضع الإنساني على الأطراف الوفاء بالكذب.
اليوم ليست مدينة فقط بل ذاكرة معلقة بين السماء والسبع. المؤرخ جان بيير بيليو نشر كتابا عن تاريخ غزة، القطاع الصغير الذي غير القواعد السارية في العالم. المؤرخ الفرنسي قال في كتابه غزة هوت ليس على رؤوس النساء والرجال والأطفال، بل هوت على قواعد القانون الدولي والمنظومة الدبلوماسية. فغزة وفق فيديو أضحت من خلالها العالم مجالا لأصحاب الصفقات ومدرعات الذكاء الاصطناعي والكواسر التي تقتات من المعاصي.
أشكر الزميلة هدى مكي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. بينما تتواصل الجهود الدولية لتثبيت وقت إطلاق النار في غزة، تبرز تساؤلات حول دور الإدارة الأمريكية التي تعد الضامن الرئيس لتنفيذ الاتفاق. لكنها خطة مراقبين تبعد الطرف عن فروقات الاحتلال وتلكؤه في تنفيذ التزاماته، خصوصا فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنسي. في الوقت الذي تؤكد فيه واشنطن التزامها بالوساطة، يبقى الواقع على الأرض شاهدا على استمرار المعاناة. غياب أي ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق الوطن. الزميل رمزي دلول والتقرير.
الإدارة الأمريكية الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبتطبيق وجوده في مرحلته الأولى فشلت في إجبار حكومة العدو بتطبيق ما عليها حتى في الناحية الإنسانية، حيث أن سلطات الاحتلال تواصل فرض حدود صارمة على دخول المساعدات إلى القطاع بانتهاك واضح للالتزامات الإنسانية والقانون الدولي. فاقم المعاناة أكثر من 2.4 مليون مدني يعيشون تحت حصار خانق منذ سنتين. المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أفاد أن إجمالي ما دخل إلى القطاع من المساعدات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار لم يتجاوز 986 شاحنة، من أصل 6600 شاحنة كان من المفترض وصولها حتى مساء الاثنين إلى القطاع وفق ما تم الاتفاق عليها. وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي فإن القوافل التي سمح بدخولها لا تكفي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات القطاع الحيوية في ظل أزمة حادة في الوقود والطاقة والمواد الغذائية الأساسية. وأشار المكتب الإعلامي في قطاع غزة إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل يوميا لا يتجاوز 89 شاحنة، من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها وفق الاتفاق، يعكس استمرار سلطات العدو في ممارسة سياسة العقاب الجماعي عبر استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط واهتزاز سياسي. من جهته حذر عدنان أبو حسن المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا من أن استمرار فرض القيود على دخول المساعدات إلى القطاع سينعكس سلبا على كل القطاعات الحيوية خاصة القطاع الصحي، مشيرا إلى أن الوكالة تخشى من عودة مؤشرات المجاعة إلى غزة في حال استمرار إسرائيل في سياسة منع الإمدادات الإنسانية. كما أكد أبو حسن أن وكالة الأونروا وبقية المؤسسات الأممية تبذل جهودا متواصلة لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين، لكنه شدد على أن التحكم الإسرائيلي الكامل في المعابر يحول المساعدات إلى ورقة سياسية، الأمر الذي يهدد بانهيار شامل للبنية الإنسانية في القطاع إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل حاسم.
نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير مستمعينا ومستمعاتنا. وفي القدس المحتلة أحبتنا الأكارم، اقتحم مع عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحماية المشتتة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولة استفزازية في باحات، وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسا تجويدية في المنطقة الشرقية من المسجد عند الرواق الغربي المقابل لقبة الصخرة المشرفة. وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين والمقتسمين للمسجد واحتجزت هوياتهم عند بوابات الحاجية. تواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس المحتلة والداخل الفلسطيني للحشد النفير نحو المسجد الأقصى ورباط سباحاته شانا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. وايضا في لقائنا الفلسطيني اليوم من القدس الى الضفه الغربيه المحتله مستمعينا الكرام، حيث يواصل جيش الاحتلال من غدر اليوم الاربعاء تسجيل سلسله من الاقتحامات والانتحامات في مناطق متفرقه من الضفه الغربيه وسط اعتقالات واسعة والانتهاكات الميدانية للمصاعب. في طوباس شمال الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب شرق المدينة عبر حاجز الحمراء العسكري، نصبت حاجزا على مدخل البلدة قبل أن تتوغل داخلها. قوات المشاة انتشرت في فترة قصيرة ثم انسحبت دون اعتقالات. في جنين اعتقل شاب من بلدة يعبد بعد ساعات من الإفراج عنه من سجون الاحتلال. المواطن جهاد أبو بكر أفاد بأن جنود الاحتلال اقتحموا منزله صباحا واعتقلوا نجده محمد بعد تقييده والتنكيل بدارية احتفال العائلة بالإفراج عنه بعد 28 شهرا في الاعتقال الإدارة. في البيرة حاصرت قوات الاحتلال بناية سكنية في حي أم الشرايط واعتقلت الفلسطيني حمزة عدنان. قدس المحلة تعرض شابان للاعتداء بالضرب في بلدة بيت حمينة شمال المدينة أثناء استقلالهما دراجة نارية. تعتقل قوات الاحتلال حملة في الخليج جنوب الضفة الغربية. شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 16 فلسطينيا بينهم طفل إلى مداهمات في دورة ويطرى وقرية الهجرة ومخيم الحوار رافقا إلى بيت أمه، حيث اعتقل الأسير السابق عايش عبد الناصر. في بيت لحمة أيضا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تجوع وقرية الجبعة جنوب غرب المدينة دهمت منازل الفلسطينيين محمد ليب العمور محمد محمود العمور ويعقوب لطفي أبو الحيط وفتشتها دون تسجيل اعتقالات. كما وفي نابلس اعتقل خمسة فلسطينيين المدينة خلال اقتحام عدة أحياء من المدينة خيم بلاطة بعد مداهمة منازلها والعرض في الضفة الغربية. أيضا أحبتنا تتواصل انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بوتيرة متصاعدة. وثقت الأمم المتحدة أكثر من 70 اعتداء خلال أقل من أسبوع، كان نصفها موجها ضد مزارعي الزيتون في موسم الخطاف بمحاولة لحرمانهم مصدر رزقهم وقطع سلاتهم. تلك الاعتداءات التي تنوعت بين تجريف للأراضي واقتحامات للقرى واعتداءات جسدية تكشف عن تصعيد منهجي يرمي إلى فرض واقع جديد في الميدان وسط صمت دولي مريب يشجع الاحتلال على المضي في الميدان. الزميلة ماجدة مشلاوي.
موسم الزيتون الذي يشكل رمزا للصمود الفلسطيني وارتباط الإنسان بأرضه حوله العدو الصهيوني إلى موسم للعنف المنظم والاعتداءات الممنهجة. منظمة الأمم المتحدة وثقت تصاعد هجمات المستوطنين وأحصت 71 هجوما ما بين 17 من تشرين الأول الجاري، نصفها مرتبط بموسم الزيتون، وأثر على سكان 27 قرية في محافظات الضفة الغربية. وفي هذا الإطار ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت قاطفي الزيتون في بلدة الرصعية شمالي رام الله المحتلة في الضفة الغربية وأجبروهم على مغادرة المنطقة وألحقوا أضرارا مادية لمركبة أحد المزارعين بعد رشقها بالحجارة.
هاي المنطقة طبعا هي أرضنا من آلاف السنين، إحنا سنويا نيجي نقطف الزيتون. العام الماضي المستوطنين أقاموا سكنات بالقرب من هذه الأراضي ومماتوا هجماتهم الوحشية ضد المزارعين العزل مستخدمين السلاح القنابل المولوتوف الحجارة وبحماية من جيش الاحتلال.
كذلك أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن جيش الاحتلال والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 158 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي، مشيرا إلى أن هذا الموسم يعد الأصعب والأخطر في العقود الأخيرة وشهد أمعانا في فرض المناطق العسكرية المغلقة على الأراضي الزراعية. وأضاف أن طواقم الهيئة رصدت تنفيذ جيش الاحتلال 17 حالة اعتداء و 141 حالة اعتداء من قبل المستوطنين. كما أوضح شعبان أن هذه الاعتداءات تراوحت ما بين الاعتداء الجسدي العنيف وحملات الاعتقالات وتقييد الحركة ومنع الوصول والتخفيف والتهريب بكافة أشكاله وإطلاق النار المباشر كما حدث في محافظة طواس.
الزميلة ماجد المشتاوي على تقريرها. ونصل إلى ختام البرنامج، نقول تبقى غزة عنوانا للميدان ومختبرا للسياسة. إلى أن تتضح ملامح المرحلة المقبلة سيبقى السؤال مفتوحا، هل يمكن للسياسة أن تطفئ نار الميدان أم أن الميدان هو من سيكتب السياسة؟ شكرا لوفائكم حتى الكرام، وصلنا إلى نهاية.
مش بيقدروا